في الباب أدلة كثيرة في فضل الصلاة وأدائها، وإشارة إلى رؤوس أقلام منها أنها سبب للعون على طاعة الله، فقول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة، وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وثبت في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، والصلاة إيمان، لقول الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، نقل الإجماع الحليم على أن المقصود بإيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس، على ما دل عليه حديث البراء المتفق عليه سبب نزول الآية. والصلاة من أسباب الفرج من الشدائد والكرب، لذلك شرعت حين الكسوف، وشرعت الاستسقاء، وشرعت الاستخارة في الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أتى الأمم أتوا إلى الأنبياء وكلهم يقول نفسي نفسي ومنهم من لا يذكر ذنبا، حتى أتوا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الشفاعة، فخر ساجدا تحت العرش وسأل الله ألهمه الله من محامده، ثم فرج الله به وبشفاعته عن الأمة من ذلك الموقف. وثبت أن رجلا أعجبه قومه ممن كان قبلنا، فقال من يكافئ هؤلاء؟ فأوحى الله إليه نبي الأنبياء، فأوحى الله أن خيرهم بين إحدى ثلاث، إما الموت وإما الجوع، وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم. فجمعهم واستشارهم، قالوا أنت نبينا فخر لنا أو استخر لنا، فاستخار الله، قام وتوضأ وصلى، قام وصلى واستخار الله لهم، فاختار الله عز وجل لهم الموت فماتوا، مات في ثلاث أي في 370,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهمس الذي ترون، حين رأوا يهمس أقول اللهم بك، وذكر الحديث يعني أن يحاول بك وبك كذا، يعني بالله يستعين بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يستريح بها، أرحنا بها يا بلال، وهي أيضا أمان من الهلع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين، فاستثنى الله المصلين من الهلع، ومن لا عناية له بالصلاة تجده هلوعا كما أخبر الله سبحانه وتعالى بهم. ومن حافظ عليها حفظه الله، لحديث من صلى الفجر كان في ذمة الله حتى يمشي الحديث، وهكذا من صلى العشاء كأنما قام نصف الليل، ومن صلى صلاة الفجر كأنما قام الليل كله، وهي أحسن ما يعمل الناس. فقد ثبت في صحيح البخاري أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه محصور في الدار، قال إنك إمام عامة، أنت إمام مسلمين، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، أي يتحرج أن يصلي خلفه، ونتحرج. فقال عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أخرجه البخاري في صحيحه رقم 695. وأصل هذا حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والمصلي إذا قام يصلي فإنه يقف بين يدي الله، يقف في صلاته ويقبل الله سبحانه وتعالى عليه، كما في حديث الأشعري، حديث الطويل، وهو في مسند أحمد وفي صحيح في الصحيح المسند مما ليس في الصحيح لشيخنا رحمه الله. فإذا صليتم فلا تلتفتوا في الحديث، وهي مناجاة بين العبد وربه، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وأول ما يحاسب عليها العبد إن صلحت صلح ما عدا ذلك، وإن لم تصرح فإنما على ذلك أبعد. هذا إشارة إلى المقصود وإلا فهو، لكن كما وعدنا من باب قوله وأبحاثها، بقي من أبحاثها ما يتعلق بذلك يطول به الشأن. أما أحاديث الباب فقد افتتحها المصنف رحمه الله، وهو ذاكر في هذا الكتاب نحو 200 حديث، قرابة 200 حديث في كتاب الصلاة، فإنه وصل إلى 333 حديثا من أول الكتاب إلى ذلك الموضع. فإذن هذا كتاب هائل، كل حديث منه لو عني به لكان الحديث في مبحث مستقل، كما هو شأن بركة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب مبارك. فالشأن من ذلك أن هذا الكتاب كتاب واسع، افتتحه بهذا الحديث العظيم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع، وحدثني مطرف عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أصلها تتطوع، فأضغمت إحدى التائين في الأخرى. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند: محمد كتكرر، عبد الله بن نافع هو السائر، ثقة صحيح الكتاب في حفظه دين. قال ابن سعد: كان قد لزم مالكا لزوما شديدا، أي ثبت في مالك، فهذا لن يزول في روايته عن مالك. وكان لا يقدم على يقدم عليه أحدا تها. وذكر ابن معين الأثبات في الإمام مالك، فقال: وعبد الله بن مالك ثبت فيه بالنافع، وعبد الله بن نافع ثبت فيه، وهو مقرون بمطرف بن عبد الله اليساري ابن أخت مالك، ومطرف ثقة. فمحمد بن يحيى الذهلي روى الحديث عن 2 قرأ على عبد الله بن نافع وحدثه به مطرف، كلاهما عن مالك، وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، وعمه هو نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل الأصبحي المدني ثقة، وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنهم، وهو عم أنس بن مالك، وأخو إدريس بن مالك والربيع بن مالك، أنس هذا ليس الصحابي، عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر، عن جد مالك بن أنس الإمام الثقة، وثقة النسائي وغيره. وقيل: لم يسمع من طلحة بن عبيد الله، وهذا مردود بتصريحه بالسماع منه هنا وفي الصحيحين. طلحة بن عبيد الله هو ابن عثمان القرشي أبو محمد المدني، أحد المبشرين بالجنة، كما في حديث سعيد بن زيد وغيره. ويجمعهم قول الناظم للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. شهد طلحة كل المشاهد إلا بدرا، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وسعيد بن زيد يحسان الخبر وضرب لهما سهما في المغنم، وعد من البدريين قاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ولقب بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفيار، قتل يوم الجمل بعد أن دعاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكره بعض سوابقه بالخير، فاعتزل طلحة القتال فرماه مروان بن الحكم بسهم فقتله. قال الذهبي في ميزان الاعتدال قتل في ترجمة مروان، قال قتل طلحة بن عبيد الله وفعل وفعل ثم نجى لا نجي. وجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصريع فنزل إليه وجعل يمسح الغبار عن وجهه ويقول إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة ممن يقول الله فيهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ما في صدورهم دورهم. ما في صدورهم من غل إخوان رسول المتقابلين. أخرج أصل القصة أحمد في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك والطبراني في تفسير الآية والطبري في تفسير الآية من الحجر، وآخرون من طرق يثبت بها هذا القول عن علي رضي الله عنه قوله إني لأرجو إلى آخره، له طرق يثبت بها. وحديث طلحة هذا أخرجه البخاري في الإيمان باب الزكاة في الإسلام رقم 46، ومسلم في الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام رقم 11. وفيه طريفة، فإن الحديث عند البخاري قال حدثنا إسماعيل في إسناده طريفة عن مالك به، قال الحافظ رجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون، وإسماعيل ابن أخت مالك، ومالك والد أبي سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله، فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عم خاله يعني عن أبيه عن حليفه، فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد المدنيين. شرح الحديث قوله جاء رجل قال الحافظ هذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي هكذا، وأن كل منهما قال في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص، لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة، قال ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط وتكلف وشطط من غير ضرورة، والله أعلم. وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلى الأول، وهذا غير لازم انتهى. قلت وكما قال رحمه الله أنه غير لازم لأن ضماما عرف عندهم فلا مانع من أمن ذكر اسمه، فلو كان الرجل المذكور في حديث طلحة هو ضمام ثعلبة ذكر اسمه كما ذكر اسم كما ذكر في حديث أنس بن مالك في باب القراءة والعرض على المحدث من صحيح البخاري برقم 63 والله أعلم. وقد ذهب صاحب عمدة القاري وصاحب المنهل العذب المورود وغيرهما إلى أنه ضمام بن ثعلبة، والحق في المسألة ما حققه الحافظ رحمه الله، ولعدم وجود الدليل المثبت. لذلك نقول هذا الرجل المذكور في حديث طلحة الله أعلم أهو ضمام ثعلبة غيره. قوله من أهل نجد، قال ابن الأثير وابن المنظور: النجد ما ارتفع عن الأرض، وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق. قال الخطابي والحموي وغيرهما: نجد ما ارتفع عن الأرض، وهو خلاف الغور وتهامة، كلها من وتهامة كلها من الغور، وكل مرتفع نجد وكل منخفض غور. قوله ثائر الرأس برفع ثائر صفة لرجل ويجوز نصبه على الحال حال كونه ثائرا، ومعنى ثائر الرأس أي شعره قائم منتفش غير مرجل، وأسند الانتشار إلى الرأس لأن الشعر ينبت منه. ثائر ما قال شعر الرأس، قال ثائر الرأس وهو الشعر. يقال فلان حلق رأسه أي حلق أي شعر رأسه، انتهى بتصرف من الفتح وشرح النووي على مسلم. قوله يسمع بضم الياء، وقوله دوي صوته بفتح الدال وكسر الواو، والدوي الصوت المرتفع المتكرر الذي لا يفهم، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد كذا في الفتح. قال ابن الأثير هو صوت غير عال كصوت النحل، هذا الدوي. قوله حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، قال الحافظ أي عن شرائع الإسلام وأركانه، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، ويحتمل أيضا أنه سأل عن أركان الإسلام. فإن قيل إذا كان يسأل عن أركان الإسلام فلما لم يذكر الحج فيها، قال الحافظ إما أنه لم يكن فرض بعده، وإما أن الراوي اختصره. انتهى. وفي صحيح البخاري أن الرجل قال يا رسول الله في كتاب الصيام أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس، فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان شهر رمضان، فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة الحديث، قال طلحة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. وشرائع الإسلام تشمل المفروضات والمندوبات كذا قال الحافظ في الفتح وهو كذلك، لكن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأهم شرائعها، وإنما لم يذكر له الحج لأنه لم يكن قد فرض آنذاك على الصحيح، وإنما فرض في العام التاسع من الهجرة على هذا القول. أما القول بأن بعض الرواة اختصر الحديث فيه بعد، لأنه لا يليق بعدالة رواة صحيح الحديث أن أحدهم يحذف ركنا من أركان الإسلام، يعني لفظة فيها ركن ولم يذكره في أي موضع من المواضع، لو حذف من هذا الموضع لذكر الموضع، ولقالوا حذف من البخاري وهو مسلم، حذف من مسلم وهو في أبي داود مثلا، حذف من كذا وأثبته كذا. أما هذا من سائر الروايات القول بأنه اختصر الراوي في بعد. لا سيما وكل رواته ثقات أثبات وقد روي من غير وجه. وأما القول بأن السائل سأل عن أركان الإسلام فغير صحيح، لأن أول أركانه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يذكرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما هو أهم منها حتى يقال بدأ له بالآن فالأهم. فعلم بحمد الله أن الرجل علم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسلما باحثا عن شرائع الإسلام لا عن أصل الإسلام وحقيقته، بدليل الرواية التي في الصيام من صحيح البخاري أن الرجل قال أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة، فقال له رسول الله الصلوات الخمس، وقوله هنا خمس صلوات في اليوم والليلة خبر مبتدأ محذوف، تقديره خمس صلوات هي خمس صلوات، تقديره هي أي فرض الله عليك خمس صلوات في اليوم والليلة ولم يفرض عليك غيرها، أو مبتدأ خبره محذوف تقديره عليك خمس صلوات. وجاز الابتداء بالنكرة هنا لأنها مضافة إلى صلوات، قال ابن مالك رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تضف كعند زيد النميرة. قوله هل علي غيرها أي من فرائض الصلاة، يعني خمس صلوات أي من في هذا الموضع من الصلاة. قال القرطبي ورده الطيبي فقال إنما تمسك به فيه مغالطة، لأن الاستثناء في قوله إلا أن تطوع ليس متصلا، فليس التطوع من الفرض بل هما مختلفان، وهذا فيه نظر هذا التعقب. العلي غيرها أي من بعد النوافل. قلت نعم، أقصد التعقب عليه القرطبي نفسه. قلت نعم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهله هل عندكم طعام، فقالت لا، فقال إني صائم، يعني أنه أصبح صائما ويجزمك إتمامه. قيل معناه أي فرائض الصلاة، قال لا إلا أن تتطوع، قيل معناه إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. القرطبي رد هذا، وهذا الرد أيضا رده وذكره الحافظ وذكره صاحب المنهل، أنه لا يلزم إتمام ما شرع فيه الإنسان من التطوع، له أن يفطر إن كان صائما. هل عندكم طعام، فقالت لا، قال إني صائم، يعني أنه أصبح صائما، لا صيام لمن البيت صيام من الليل، وأراد أن يأكل لو وجد الطعام، فلما لم يجد أتم صومه، فلو كان إتمام ما شرع فيه من التطوع واجبا لما طلب الطعام ليفطر. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت الجويرية أنها صائمة يوم الجمعة، قال هل صمت يوما قبله، قالت لا، قال هل تصومين يوما بعده، قالت لا، فأمرها بأن تفطر بعد أن شرعت في الصيام. دل هذا على ضعف قول القرطبي أن من شرع في تطوع أو قول من قال أنها شرعت في تطوع لزمه إتمامه. الطيب يرد عليه وغيره غير الطيب أيضا. وهذا الحديث من أوائل أحاديث التشريع، بدليل أنه لم يذكر الحج في الفرائض، فلا يصرف ما ثبت وجوبه بعد ذلك. قال الشوكاني رحمه الله في الأوطار وقد أوجب قوم الوتر وآخرون ركعتي الفجر، وهذا كله مو صحيح، إيجاب هذا مو صحيح، وآخرون صلاة الضحى ولا صحيح، وآخرون صلاة العيد، وآخرون ركعتي المغرب، وآخرون صلاة التحية تحية المسجد، ومنهم من لم يجب شيئا من ذلك، وجعل كل هذا الحديث صارفا، وجعل هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالوجوب. وفي الحديث أيضا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء، وهو إجماع، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وفيه غير ذلك، وفي جعل هذا الحديث دليل على عدم وجوب ما ذكر ما ذكر نظر عندي. هذا الشوكاني يقول لأنه ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة، وأنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة. فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا، ويعمل بما يرتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما. هم يقولون أن هذا ليس بواجب، قال لو كان واجبا لأثبتوه وعملوا به، يعني سيصرفون بهذا الفقرة ما عدا الخمس الصلوات من سائر الصلوات. تعقب الشوكاني هذا. وفي المسألة خلاف، هذا أرجح القولين، والبحث مما ينبغي لطالب الحق أن يمعن النظر فيه ويطيل التدبر، فإن معرفة الحق فيه من أهم المطالب العلمية لما ينبني عليه المسائل، أي هل هذا واجب أم غير واجب، ويكون مبنى هذا الحديث أن ما لم يذكر أن ما زاد عن الصلوات الخمس وعن الزكاة المفروضة وما زاد كذا على صيام رمضان وما إلى ذا كل هذا ليس بواجب. هذا المسائل العظيمة، سيأتي كلام النووي الجيد لهذا. قوله فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا، لأنه أتى بما عليه. وهنا وقفة جيدة تثبت كلام النووي رحمه الله أن من أتى بالواجب فهو من المفلحين، بدليل قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون. وهذا إطلاق الفلاح على كل مؤمن قوي إيمانه أو ضعف. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فأثبت الخيرية في المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان، ما يدل أنه مفلح. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، نعم في صحيح عن عبد الله بن عمرو جاء بن حيان فضالة قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فدل على أن المسلم وإن كان ضعيف الإيمان أنه مفلح. هب أنه مسلم فاسق فهو من المفلحين، ناجين من عذاب الله وتحت المشيئة وإن كان عنده معاصي، لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه المغفرة تعتبر نجاة في حقه. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خرج من النار نجا من النار يوم الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، من مات وهو يقول لا إله إلا الله وقال من شهد أن لا إله إلا الله. وحديث أبي هريرة وجملة أحاديث في فضل لا إله إلا الله وأن صاحبها من الناجين، أعني المسلم ولو كان ضعيف الإيمان فإنه من الناجين. والناجون أقسام، قال الله سبحانه ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. والظالم لنفسه فسره أهل العلم بمن يرتكب معاصي من أهل الإسلام ما دون الشرك، ومنهم مقتصد أي ومن سابقهم بالخيرات فمنهم ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا ذروة، هذا الدرجة العليا، الشاب يشمل الأنبياء ومن دونهم من السابقين، ثم يليهم أيضا المقتصد مما فسر فيه الاقتصاد، القائم بالواجبات والمبتعد عن المنهيات، ولو لم يكن هناك من المسارعين في الطاعات والنوافل والتطوعات. وقال الله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. فوصف السابقين بصفات ذروة، ثم أتبعهم بالمقتصدين، ثم أتبعهم بمن ظل نفسه، كلهم من أورثهم الله الكتاب ومنهم من الناجين عذاب الله. ومسابقهم بالخيرة بذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها الآية. فالشاهد من هذا أن ما قاله النووي رحمه الله أن قول هذا الرجل أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص، أي يكتفي بالواجبات ويبتعد عن المنهيات فهو مفلح، بما أتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، بل من باب أولى، هذا هو الفلاح. فإذا زاد بما من خيرات وسابقيات صار مفلحا أعظم. كقول الله عز وجل من قال لا إله كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فإذا قال لا إله إلا الله وهكذا أتى بما هو من شؤونها وواجباتها وزاد خيرات أخرى من الطاعات والقربات صار من أهل الجنة من ما هو أعلى من باب أولى ولا ينتفي أنه إذا زاد ما يكون أرفع من ذلك فإن قيل لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه إذا أفلح بالواجب فلا أن يفلح بالواجب والمندوب أولى فإن قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود قال في خبره فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا فإذا الرجل حلف أنه سيمسك بالواجبات ويعض عليها وأنه قد يعني ماذا ما يلزمه أنه يأتي بنوافل أخرى ما يلزمه فعلى طيب شيئا قال فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله علي يزول الإشكال في الفرائض الرجل أخذ الفرائض وهو من الناجين والمفلحين ومما يدل أن من أتى بالفرائض محبوب إلى الله وناجي على قدر حاله فإن زاد عليه النوافل كانت محبة الله له أعظم وإن بقي على الواجب فهو من المحبوبين على قدر حاله وكذلك على ضعف إيمانه وعلى ما عنده من القصور بل ربما والفسق والمعصية وهو ما زال من الناجين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه فإذا من هو ذروة الأولياء من هو متقرب إلى الله بالواجبات ومؤدي إلى الله هذه الطاعات فإن زاد على ذلك ازدادت ولايته لله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وهذا يثبت مطلق الإيمان أو إيمان مطلق حتى وإن كان ضعيفا فهو له ولاية من الله سبحانه وتعالى وأيضا الذي يتقي محارم الله ويؤدي واجباته من المتقين خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وكن كماش فوق عرش الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الذنوب من الحصى أي ذاك التقى الأكمل فهذا معنى المتقي فالولاية لله سبحانه وتعالى تحصل بالإسلام وتحصل بالإيمان والناس يتفاوتون عند الله في درجاتهم وولايتهم هم درجات عند الله ولكل درجات مما عملوا أما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها قلت وهذا مردود لأن الله عز وجل يقول من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ويقول من تطوع خيرا فهو خير له وهذا دليل على أن التطوع خير في ذلك الحال وغيره يعني بدون أن يحصل أنه ما حصل التطوع فرضية التطوع أو ماذا وما شريعة التطوع وخيريتها إلا بعد ذلك لأن الله أطلق قال النووي وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته كأنه يقول لا أصل الظهر خمسا هذا غلط هذا القول أعني أنه يعتقد هذا أو يقال هذا أنه قصد ذلك فيه نظر أني لا أزيد على الظهر ركعة أجل خمسا ولا على المغرب ركعة أجل أربعا وكذا الرباعية خماسية والثلاثية رباعية والثنائية ثلاثية ولا أزيد في رمضان فأجعله 31 أو أكثر من ذلك ولا أزيد في الزكاة فأجعل نصاب 40 شاخ يعني ما يكون النصاب إلا إذا بلغ كذا وكذا نعم و وهكذا لا أنقص منها فأجعل الرباعية ثلاثية وأجعل رمضان 28 أو أقل. هذا بعيد، هذا معنى أنه لا أزيد ولا أنقص. بتغيير صفته كأنه يقول لا أصلي خمسا، وهذا تأويل ضعيف. قال النووي هذا تضعيف نووي انتهى. قلت وجه ضعفه أن الرجل جاء سائلا عما يلزمه في الشرع، وهذا يدل على أن الشرع عنده توقيفي على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك ينتفي احتمال أنه كان يظن أن له إذ أن يزيد ما فيه ما شاء. قال النووي احتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفرح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاص بل هو مفرح. قد يكون مفرحا وهو عاصي، فكلمة ليس بعاصي ليس على إطلاقها، إلا أنه مفرح. نعم، بقي إذا ترك النوافل وتعمدها يقال هو مفرح وقد تجر إلى المعاصي. طيب، قد تجر إلى المعاصي لأن النوافل درع الفرائض، ولأنها سد أو سد ذريعة الشيطان على تسلط على الإنسان. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، أتيته هرولة. فكلما تقرب الأبد إلى الله وقاه الله وآواه الله ونصره الله ومكنه الله ودافع الله عنه. أما إن اكتفى بالواجبات فإنه من الناجين المفلحين، لكنه قد يكون عاصيا، أي تلك التساهلات تجر عليه المعاصي وهو ما زال في إطار الإسلام ولهو الفلاح. لهذا فإن من ترك النوافل لعدم إقباله على الخير يجر ذلك عليه الفسق، فترد شهادته بالمآل لا بمجرد أنه ترك الوتر. فإن من ترك الوتر مثلا وترك قيام الليل ولو بعض منه، وترك الراتب حق راتب الفجر وشيئا جملة تفصيلا وبقي الواجبات، وإن كان من الناجين فإن ذلك قد يدل على شيء من القسوة عنده، ويدل أيضا على شيء من البعد عنده يجره إلى أنه لا يتحرى في الشهادة فيصير لا تقبل شهادته. هذا من المعاني الجيدة، لا تقبل شهادته، وهذا قول جيد يجره إلى الفسق وأنها لا تقبل شهادته. أما إن كان مؤديا للواجبات ولم يجره ذلك التساهل إلى أنه ولم يجره ذلك التساهل إلى عدم التحري، بل ما زال متحريا في الشهادة، فإن شهادته مقبولة، شهادته مقبولة. وهو إن كان عاصيا في جوانب أخرى لا ترد شهادته. وقد شبل عامة أهل العلم شهادة كثير من العصاة، وقالوا لو تركت شهادة العصاة لتركت كثير من الحقوق. ما دامت الشهادة مضبوطة فهم يقبلون شهادة حالق اللحية، وهي فسق على الصحيح، وشهادة المدخن، وشهادة اللابس مثل لباس الغرب، وهكذا أيضا شهادة بعض الذي يتعامل بالربا، وشهادة بعض الذي يتعامل بأمور كثيرة يقبلونها. فدل على هذا المعنى. ونظير ذلك ما أوله بعض أهل العلم في قول الله عز وجل أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. قالوا جزاؤه جهنم بالمآل، باعتبار أن هذا القتل قد يجره إلى أن يقسو قلبه، فبعد أن يقسو قلبه يضيق عليه دينه، فإذا ضيق عليه دينه بلح وانقطع عن الطاعات فصار من أهل النار. لا على أن من قتل صار من أهل النار بمجرد القتل، وإن كان هذا جزاؤه إن جزاه الله، لكن قد يضيق عليه دينه بسبب ذلك، بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المنفسد من دينه ما لم يصب دما حراما، وحديث أبي الدرداء لا يزال المسلم صالحا أو المؤمن صالحا معنقا معنقا مسرع مسرعا، فإذا أصابت من حراما بلح، فصار هذا بالمآل لا بمجرد القتل بذاته جمعا بين الأدلة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يقال إنه خالد النجاة في عقل المخلدين، أما شاط المسلمين فمعرض لعذاب الله. فذلك الذي مثلا يعذب بالنميمة، والذي يعذب بسبب البول هذا في قبره، لكن عذاب القبر على المسلم غير دائم، على المؤمن عذاب القبر على المؤمن غير دائم، وإن عذبه الله في النار محصى بذنوبه فعذابه غير دائم، فهو من الناجين. فالناجون ليسوا ناجين من تمحيص إن أراد الله أن يمحصه، وأن كذلك أيضا بذنوبه محصى بذنوبه. فالنجاة إذا أطلقت شملت النجاة من الخلود، وأنه من أهل الجنة ولو محص. أما أهل النار الذين هم أهلها فهم الذين لا يموتون فيها ولا يحيون، هكذا يقول أهل العلم، وهم مخلدون فيها. وقفنا عند قوله عند هذا الفقرة وناقش هذا الفقرة، يعني في بيان أنه أفلح من صدق، وسيأتي زيادة أبيه التي عند مسلم مع بيانها لأهل العلم، ونأخذ شيئا من درس الآخر.